أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله: ويحرم على المحدث مس المصحف. المصحف ما كتب فيه القرآن، سواء كان كاملا أو غير كامل، يعني لو كان جزءا واحدا أو ثلاثة أجزاء أو سبعة هذا مصحف. فالمصحف ما كتب فيه القرآن سواء كان كاملا أو غير كامل، حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها غيره فلا حكم المصحف. ولو آية واحدة حكمها حكم المصحف. وكذا اللوح، يعني الذي يكتب فيه الصبيان القرآن في الكتاتيب في المكاتب، له حكم المصحف، إلا أن الفقهاء استثنوا بعض الحال. قوله المحدث أي حدثا أصغر أو أكبر، يحرم على المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر مس المصحف، لأن ألف المحدث اسم موصول. يحرم على المحدث ال اسم موصول، والاسم الموصول يشمل الأصغر والأكبر لأنه يفيد العموم، فيشمل الأكبر والأصغر، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ما الحدث؟ يحرم على المحدث سواء كان محدثا حدثا أكبر أم كان محدثا حدثا أصغر. الحدث وص قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. يعني إذا كان الرجل متوضئا فأحدث فهو محدث، يعني به حدث. ما الحدث؟ صار له وصف يمنعه من الصلاة ومن غيرها مما تشترط له الطهارة. هذا الوصف الذي يقوم ببدنه ترفعه الطهارة. فالحدث وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ما الدليل على هذا الحكم أنه يحرم على المحدث مس المصحف؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قالوا هذا دليل على أنه يحرم على المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر أن يمس المصحف، والمصحف كل ما كتب فيه القرآن سواء كان كاملا أو غير كامل، حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها غيرها فحكمها حكم المصحف. غير المتوضئ ومن باب أولى المحدث حدثا أكبر لا يحل له، بل يحرم عليه أن يمس تلك الآية إذا كتبت وحدها في الورقة، وما فوق ذلك أولى. ما الدليل؟ هذا حكم كبير، ما الدليل عليه؟ قالوا الدليل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قلنا وجه الدلالة، وجه الدلالة أن الضمير في قوله لا يمسه يعود على القرآن، ضمير النص لا يمسه، يمس ماذا؟ الضمير يعود إلى القرآن، لأن الآيات سيقت للتحدث عنه بدليل قوله تعالى تنزيل من رب العالمين، فالمعني القرآن، والمنزل هو هذا القرآن العظيم، والمطهر هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابة. المطهرون، المطهر مفردها من هو؟ هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابة، بدليل قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم. فإن قيل يرد على هذا الاستدلال أن لا في قوله تعالى لا يمسه نافية وليست ناهية، لأنه قال لا يمسه ولم يقل لا يمسه بمعنى النهي عن ذلك، وإنما أتى خبرا لا على سبيل الإنشاء بالنهي، وإنما أتى إخبارا. إذا قيل هذا ماذا نقول؟ نقول إنه قد يأتي الخبر بمعنى الطلب، يعني الأسلوب الخبري قد يكون إنشائيا، بل إن الخبر المراد به الطلب أقوى من الطلب المجرد، لأنه يصور الشيء كأنه مفروغ منه. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يتربصن خبر، يعني ليس أمرا، لم يقل فعليهن أن يتربصن، عليهن أن يجب عليهن، وإنما أتى بصيغة الإخبار يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فيتربص خبر، فالجملة خبرية ولكنها بمعنى الأمر، فهي خبرية لفظا إنشائية معنى، فالمعنى هنا هو الأمر. فالله يأمر المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشر، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، هذا خبر بمعنى الأمر ولكنه أقوى من الأمر. لماذا؟ لأنه أتى بالمسألة كأنها قضية مفروغ منها، هذا أمر مسلم، هن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، لا يحتاجن إلى الأمر بذلك، هذا أمر مقطوع به فرغ منه. فأحيانا يكون الخبر الذي يراد به الطلب أقوى من الطلب المجرد، لأنه يصور المسألة كأنها قضية واقعة قد فرغ منه. وكذلك في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع، لم يقل لا يبع، فيكون ها هنا على سبيل النهي وإنما أتى بها على سبيل النفي، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، فكأنك تقول وهل يوجد رجل يبيع على بيع أخيه، هذا أمر فرغ منه، لا يبيع الرجل، هذه حقيقة مسلمة واقعة، مع أنها خبر كما ترى ليس فيها طلب لا بفعل ولا بكف وهو النهي، وإنما لا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا متفق عليه من روايات أبي هريرة رضي الله عنه، فأتى بلفظ الخبر والمراد النهي، فهو أقوى من النهي المجرد، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، وهي أيضا صيغة ولكن هنا على سبيل الخبر، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، يعني وهل يوجد من يبيع على بيع أخيه، هذا أمر واقع مسلم مفروغ منه، فهو أقوى من النهي المجرد. فاستدلوا بالآية، وهذا دفع الاعتراض في أن هذا ليس للنهي وإنما هو على سبيل الإخبار، واستدلوا أيضا بما جاء في كتاب عمرو بن حازم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا أخرجه مالك والنسائي والطبراني والدارقطني والبيهقي، قال ابن حجر إسناده لا بأس به، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. ففي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا الطاهر والمتطهر طهارة حسية من الحدث بالوضوء ومن الجنابة أو الحدث الأكبر بالغسل، لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة، يعني لا يقال أنه يريد الطهارة المعنوية، لأن المؤمن مسلم بأنه طاهر طهارة معنوية كاملة، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فالمؤمن طاهر حيا وميتا وطهارته معنوية كاملة. المصحف لا يمسه غالبا إلا المؤمنون، فلما قال إلا طاهر علم أنها طهارة سوى الطهارة المعنوية، لأن المؤمن لا يحتاج إلى النص على طهارته طهارة إيش معنوية، هو طاهر طهارة معنوية كاملة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق القرآن لا يمس القرآن إلا طاهر، فيبعد جدا أن يريد المؤمن، لأن المؤمن هو الذي يمس القرآن في الغالب الآن، من الذي يمس القرآن؟ المؤمنون. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر بمعنى إلا مؤمن، فالمؤمن طهارته طهارة معنوية كاملة، إذن هو يريد شيئا آخر صلى الله عليه وسلم، وهي الطهارة من الحدث. ويدل لهذا قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، أي طهارة حسية، لأن الطهارة المعنوية واقعة وثابتة، فالمراد هنا هو الطهارة الحسية، لأنه قال ذلك في آية الوضوء والغسل، فهذا من السنة ما جاء في كتاب عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طهر، والآية التي مرت لا يمسه إلا المطهرون. وكذلك القيام، النظر الصحيح أنه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام الله. فإذا أوجب الله الطهارة للطواف في بيته، وهذا سيأتي فيه مزيد بحث، يعني هل تجب الطهارة للطواف أو لا، ولكن فلنمضي مع الشيء. فإذا أوجب الله الطهارة للطواف في بيته فطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به من باب أولى، لأننا ننطق بكلام الله خارجا من أفواهنا، فمماستنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء، يعني الكعبة التي أوجب الله الطهارة للطواف بها، هذا قياس كما ترى. يقول فمماستنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء يقتضي أن نكون طاهرين، كما أن طوافنا حول الكعبة يقتضي أن نكون طاهرين، فتعظيما واحتراما لكتاب الله يجب أن نكون على طهارة. قال وهذا الحكم وهو أنه يحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف، وقول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، هذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، أنه يحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف، ويدخل في المصحف ما كان من أجزائه ولو كان جزءا واحدا، بل لو كان آية واحدة كتبت في قرطاس ولم يكتب معها سواها، فحينئذ تأخذ حكم المصحف. ويحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس، هذا عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. قال داود الظاهري، وكذلك هو مذهب أبي حنيفة، وقال به ابن حزم، ولذلك قال داود الظاهري وبعض أهل العلم لا يحرم على المحدث أن يمس المصحف، هذا على النقيض، حكم الأول يحرم الثاني لا يحرم. عند الأولين الذين قالوا بالحرمة حرمة المس عندهم أدلة كما مر من الكتاب والسنة والقياس، فماذا عند هؤلاء؟ استدلوا، يعني الذين ذهبوا إلى أنه لا يحرم على المحدث أن يمس المصحف بأن الأصل براءة الذمة، فلا نؤثم عباد الله بفعل شيء لم يثبت به النص، وأجابوا عن أدلة الجمهور. فإذا قالوا لا يحرم أن يمس المحدث المصحف، قال بهذا أبو حنيفة، وكذلك قال به داود الظاهري، وقال به ابن حزم، وقال به غيره. يقولون القرآن ذكر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري معلقا مجزوما به وأخرجه مسلم في صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. قال والقرآن به، فلماذا أخرجته؟ وقالوا أيضا الأصل براءة الذمة، فلا نؤثم عباد الله بفعل شيء لم يثبت به النص، هذه أدلة. ويبقى عليهم أن يتكلموا عن أدلة المخالفين، فأجابوا عن أدلة الجمهور. أما الآية قالوا لا دلالة، لأن الضمير في قوله لا يمسه يعود إلى الكتاب المحفوظ، أن الله تبارك وتعالى قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فيعود ضمير النصب في قوله تعالى لا يمسه إلى ماذا؟ إلى الكتاب المكنون. فهذا حينئذ لا يكون لنا نحن البشر، وإنما هذا لمن؟ للملائكة. والكتاب المكنون يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ، ويحتمل أن المراد به الكتب التي بأيدي الملائكة، كما قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهذه الآية تفسير لآية الواقعة، فقوله في صحف مكرمة كقوله في كتاب مكنون، وقوله بأيدي سفرة كقوله لا يمسه إلا المطهرون. قالوا والقرآن يفسر بعضه بعضا، ولو كان المراد ما ذكر الجمهور لقال لا يمسه إلا المطهرون بتجديد الطاء المفتوحة وكسر الهاء المشددة، يعني المتطهرين. وفرق بين المطهر اسم مفعول والمتطهر اسم فاعل، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا قولهم، وقولهم إن الخبر يأتي بمعنى الطلب هذا صحيح، لكن لا يحمل الخبر على الطلب إلا بقرينة، ولا قرينة هنا، لأن الأولين قالوا إن الخبر يأتي بمعنى الطلب، بل إن الخبر المراد به الطلب أقوى من الطلب المجرد كما مر. فرد عليهم الذين قالوا بجواز مس المحدث المصحف في هذا الأمر بقولهم إن الخبر يأتي بمعنى الطلب هذا صحيح، لكن لا يحمل الخبر على الطلب إلا بقرينة ولا قرينة هنا. فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره وتكون الجملة خبرية، ويكون هذا مؤيدا لما ذكرناه من أن المراد بالمطهرون الملائكة، كما دلت على ذلك الآيات في سورة عبس لا يمسوا إلا المطهرون. لو كان كما تقولون يقولون لكان هكذا لا يمسه إلا المطهرون، إلا المطهرون الفاعلون، تكون اسم فاعل لا اسم مفعول، المطهر هذا اسم مفعول، أما المطهر فهو المتطهر، فحينئذ يكون ذلك كذلك ويستقيم الأمر لكم، ولم يكن فلا يستقيم. قالوا وأما قوله تعالى تنزيل من رب العالمين فهو عائد على القرآن، لأن الكلام فيه، ولا مانع من تداخل الضمائر وعود بعضها إلى غير المتحدث عنه ما دامت القرينة موجودة. ثم على احتمال تساوي الأمرين، فالقاعدة عند العلماء أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فيسقط الاستدلال بهذه الآية على موطن النزاع، ونرجع إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب أو ما يقال له براءة الذمة، ولا نؤثم عباد الله إلا بدليل ونص. قالوا ولا دليل، لأنهم تكلموا في الأدلة، حتى إنهم قالوا إن لم توافقون على أنه لا يقوم دليل بالآية فيبقى الاستدلال بها على سبيل الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فأقول حينئذ ليس لكم دليل. وأما بالنسبة لحديث عمرو بن حزم قالوا هو ضعيف لا تقوم به حجة، لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام فضلا عن إثبات حكم يلحق بالمسلمين المشقة العظيمة في تكليف عباد الله أن لا يقرأوا كتابه إلا وهم طاهرون، خاصة في أيام البعث. يعني إن أردت أن تأتي بالمصحف وأن تمسه فقالوا لك توضأ، لأنه يحرم عليك أن تمس المصحف على غيره. قالوا الأدلة التي أتيتم بها هذا هو الرد عليه، حديث عمرو بن حزم ضعيف. لما؟ لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، والضعيف يحتج به في إثبات الأحكام وعلى فرض صحته بناء على شهرته، فإن كلمة طاهر ألا يمس المصحف إلا طاهر تحتمل أن يكون طاهر القلب من الشرك، أو طاهر البدن من النجاسة، أو طاهرا من الحدث الأصغر، أو طاهرا من الحدث الأكبر، فهذه أربعة احتمالات. والدليل إذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال به، فكيف إذا احتمل أربعة؟ هذا كله كلامهم، حركة عقل الفقهاء في الاستدلال والنقد وتتبع الأدلة بمسالكها شيء بديع. نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يؤتينا مما آتاهم وأفضل مما آتاهم، إنه على كل شيء قدير. وكذلك فإن الطاهر يطلق على المؤمن بقوله تعالى إنما المشركون نجس، وهذا فيه إثبات النجاسة للمشرك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، وهذا فيه نفي النجاسة عن المؤمن، ونفي النقيض يستلزم ثبوت نقيض، لأنه ليس هناك إلا طهارة أو نجاسة، فلا دلالة فيه على أن من مس المصحف لا يكون إلا متوضئا. وأما بالنسبة للنظر والقياس فالظاهرية لا يقرون القياس أصلا، يعني داود إذا جئته بالقياس الذي مر وهو وجوب الطهارة للطواف بالبيت فتقيس، تقول سبحان الله إذا كان القرآن كلام الله فهو أولى، بالقياس على إيجاب الطهارة الوضوء للطواف ببيت الله تبارك وتعالى. فكيف بكلامه؟ هو كظاهري يرد القياس ولا يعتمد. بالنسبة للنظر نحن لا نقر بالقياس أصلا لأن الظاهرية لا يقولون به. الشيخ يقول عندي أن ردهم للاستدلال بالآية واضح. فلو قال لك قائل يحرم عليك أن تمس المصحف بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فقول له لا يقوم لك بها دليل على ما ذهبت إليه من حكم. قال الشيخ عندي أن ردهم للاستدلال بالآية واضح وأنا أوافق على ذلك. وأما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيف كما قال، ولكن ليس كما قال الشيخ ولا كما قال، بل الحديث صحيح تجده في صحيح الجامع وغيره، أخرجه مالك والنسائي والدارقطني والطبراني الكبير، وكذلك أخرجه البيهقي وغيرهم، هو حديث ثابت صحيح وأقل درجاته أن يكون حسن. قال الشيخ حديث عمرو بن حزم السند ضعيف كما قالوا، لكن من حيث قبول الناس له واستنادهم عليه فيما جاء فيه من أحكام الزكاة والدياة وغيرها وتلقيهم له بالقبول يدل على أن له أصل. وكثيرا ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان في الأمور العلمية أو العملية قائما مقام السند أو أكثر، هذا لا يسلم. والحديث يستدل به من زمن التابعين إلى وقتنا هذا، فكيف نقول لا أصل له؟ هذا بعيد جدا. قال الشيخ وهذا من اختياراته ومن تراجعه رحمه الله، ولا بأس، فإن العالم من علماء السنة الذي هو من أهلها يدور مع الدليل حيث دار. قال وكنت في هذه المسألة أميل إلى قول الظاهرية، لكن لما تأملت قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تأمله تأملته، وليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصفه بالإيمان أبلغ. تبين لي لما تأمل أنه لا يجوز أن يمس القرآن من كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر. والذي أرسل إليه حديث عمرو بن حزم والقياس الذي استدل به على رأي الجمهور فيه ضعف ولا يقوى للاستدلال به، وإنما العمدة على حديث عمرو بن حزم، وقد مر أنه حديث صحيح. قد يقول قائل إن كتاب عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمن ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، فكونه لغير المسلمين يكون قرينة على أن المراد بالطاهر هو المؤمن، لأنه كتب لمن؟ لأهل اليمن ولم يكونوا مسلمين في الوقت الذي كتب إليهم فيه، فيكون قرينة على أن المراد بالطاهر المؤمن، وأن ضده هو ليس المحدث حدثا أكبر أو أصغر، وإنما ضده هو المشرك. فما الجواب؟ الجواب أن التعبير الكثير من قوله صلى الله عليه وسلم أن يعلق الشيء بالإيمان، وما الذي يمنعه أن يقول لا يمس القرآن إلا مؤمن، مع أن هذا واضح بين. قال فالذي تقرر عندي أخيرا أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء. الله المستعان. يقول كنت أميل إلى قول الظاهرية. الحق أنه ليس بقول الظاهرية وحده، بل هو مذهب أبي حنيفة، وهو قول داود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وجماعة من السلف واختاره ابن المنذر، هذا مهم أن تعرفه، ومذهب أبي حنيفة وداود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وجماعة من السلف واختاره ابن المنذر. فلننظر في فطوافة سريعة في هذا الأمر الكبير، أنه يترتب عليه كبير عمل، وأنه لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف إلا على وضوء. هذا يترتب عليه عمل كبير كما تعلم. فلننظر في مسألة الوضوء لمس المصحف. اختلف العلماء في مس المصحف من قبل المحدث والجن. ذهب الجمهور إلى منع ذلك كما مر، ومع الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، واستدلوا بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، جاء في نيل الأوطار، والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهر، ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة. ويدل لإطلاقه على الأول أي على المؤمن قوله تعالى إنما المشركون نجس، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه المؤمن لا ينجس كما في الصحيح. وعلى الثاني وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر. وعلى الثالث أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وعلى الرابع الذي ليس على بدنه نجاسة الإجماع على الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية أنه يسمى طاهرا، هذا إجماع، وقد ورد إطلاق ذلك في كثير. فمن أجاز حمل المشرك على جميع معانيه حمله عليه وحده، والمسألة مدونة في الأصول وفيها مذاهب. والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يتبين. سنرى كيف دفع شيخ الإسلام هذه الحجة، يعني يقال هذا مجمل، هذا مشترك، مشترك لفظي، لأن كلمة طاهر تدل على من كان مؤمنا ومن كان طاهرا من الحدث الأصغر ومن الأكبر، وكذلك من كان طاهر الجسد ليس على بدنه نجاسة، هذا مشترك لفظي فأنه مجمل، فما الذي يبينه؟ لا يعمل به حتى يتبين. قال استدل المانعون للجنب بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهر، هو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعا إلى القرآن، والظاهر رجوعه إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ. وقد مر أن الشيخ مع اختياره أن المس لا يكون إلا ممن كان طاهرا من الحدثين أنه يقول إن الآية لا دليل فيها على ما ذهبوا إليه. فاستدل المانعون للجنب بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعا إلى القرآن، والظاهر رجوعه إلى الكتاب في كتاب مكنون، لا يمسه أي لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهر، فالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب في الذكر فيعود إليه الضمير، والمطهرون الملائكة، ولو سلم عدم الظهور فلا أقل من الاحتمال، يعني إذا لم يكن ذلك ظاهرا فلا أقل أنه محتمل، يمتنع العمل بأحد الأمرين ويتوجه الرجوع إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب أو إلى البراءة الأصلية. ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة، لأن الطاهر من ليس بنجس، والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث المؤمن لا ينجس، وهو متفق عليه من روايات أبي هريرة، فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية، بل حمله على من ليس بمشرك كما في قوله تعالى إنما المشركون نجس بهذا الحديث. والحديث للنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر، فقد عرفت أن الراجحة كون المشترك مجملا في معانيه فلا يعين حتى يبين، فالمجمل لا يعين حتى يبين، وإلا فكيف تعمل به مع إجماله؟ والمشترك اللفظي من المجمل، والمجمل لا يعمل به حتى يبين. وقد دل الدليل ها هنا على أن المراد به غيره لحديث المؤمن لا ينجس، ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحا بلا مرجح، وتعيينه لجميعها استعمالا للمشترك في جميع معانيه وفيه الخلاف. ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث المؤمن لا ينجس، ما الذي يمنع من استعمال المشترك في جميع معاني؟ يعني له هنا 4 معان: أن يكون مؤمنا، وأن يكون متوضئا يعني غير محدث حدث أصغر، وأن لا يكون جنبا، وأن لا يكون على بدنه نجاسة. ما الذي يمنع أن يكون هذا كله مرادا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ قال هذا كله مراد، فلا يمس القرآن إلا من كان مؤمنا وكان طاهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر وليس على بدنه نجاسة. ما الذي يمنع حمل هذا المشترك اللفظي على جميع معانيه وهي مستقيمة كما ترى؟ استدلوا يقول الشوكاني بحديث الباب وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج لأنه من صحيفة، يعني حديث عمرو بن حزم. قالوا: حديث من صحيفة غير مسموعة، وفي رجال إسناده خلاف شديد، ولو سلم للاحتجاج صالحا لعاد البحث السابق في لفظ طاهر. ما معناه؟ مجمل لأنه مشترك لفظي، وقد مر أن المجمل لا يعين حتى يبين، والمشترك اللفظي مجمل فلا يعين حتى يبين، وله 4 معان، فكيف نعين واحدا من تلك المعاني؟ قال العلامة ابن الوزير رحمه الله: إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح، لا حقيقة ولا مجازا ولا لغة. صرح بذلك في جواب السؤال ورد عليه: فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائما، فلا يتناوله الحديث سواء كان جنبا أو حائضا أو محدثا أو على بدنه نجاسة. فإن قلت: إذا تم ما تريد من حمل الطاهر على من ليس بمشرك، فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. فكتب إليه بآية في قرطاس في صحيفة وهو مشرك، ولا شك أنه يمسها، ويمسها ترجمانه، وقد يمسها بطارقته وهو مشرك النجس، مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب أيضا، لأنهم لا يتطهرون من الجنابة، فهم في حياتهم كلها على جنابة منذ يبلغ الواحد منهم، ووقوع اللمس منهم لهذا معلوم لا يماري فيه أحد. إن قلت هذا قلت: اجعله خاصا بمثل الآية والآيتين، فإنه يجوز تمكين المشرك من مس المقدار لمصلحة كدعائه إلى الإسلام، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه قد صدر باختلاطه بغيره فلا يحرم لمسه، يعني صدر بكلام ثم جاء بالآية فاختلط بغيره فلا يحرم لمسه، فكتب بالتفسير إنه لا يحرم لمسها لأنه لا يقال لها قرآن، لا تخصص به الآية والحديث. إذا تقرر لك هذا عرفت انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك، وقد عرفت الخلاف في الجنوب. وأما المحدث حدثا أصغر، هذه المسألة من المضائق وهي مهمة لأنه يترتب عليها عمل كثير. المحدث حدثا أصغر ذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف، هؤلاء جميعا قالوا بجواز المس. وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى لا يجوز، واستدلوا بما سلف وقد سلف ما فيه. وهو يذكر رحمه الله علماء اليمن ويدل على قوله. فتحصل عندك الآن أن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله والهادوي وداود وابن حزم، وكذلك هو مذهب الحنفية أنه يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، يجوز. وأما القاسم وأكثر الفقهاء وجمهور أهل العلم فإنهم قالوا لا يجوز، واستدلوا بما سلف وقد سلف ما فيه. أما القراءة بالقرآن بدون مس فهي جائزة اتفاق لا خلاف، وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجد للجنب مسه، هذا كلام ابن حزم يقول رحمه الله مس المصحف الآثار التي احتج بها من لم يجد للجنب مسه لا يصح منها شيء. هذا صحيح لو أخذت كل طريق على حدة، ولكن بجمع الطرق تكون أرقى الأحكام على الحديث أو أدنى الأحكام على الحديث أنه حديث حسن وقد صححه الألباني وغيره. قال ابن حزم هي مرسلة أو هي صحيفة لا تسمى، صحيفة عمرو ابن حزم، وفي إسنادها كلام كثير إما عن مجهول وإما عن ضعيف. قال وقد تقصيناها في غير هذا المكان. ثم ذكر ابن حزم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وما حوته من الذكر ولفظ الجلالة، وما تضمنته من تلك الآيات العظيمة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل. ثم قال فإن قالوا إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بآية واحدة، قيل لهم ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها، يعني نعم أرسل آية واحدة ولكن هل منع مما فوقها؟ لم يمنع. وأنتم أهل قياس، ابن حزم يقول فاستدلوا عليهم بالقياس، فيقول وأنتم أهل قياس فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها. ثم ذكر رده على من يحتج بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال هذا خبر وليس بأمر، وإننا رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر، فنعلم أن الله عز وجل لم يعني المصحف وإنما عنا كتابا آخر. وأورد بعض أقوال السلف أنهم الملائكة الذين في السماء، فمحور الخلاف منصب على فهم حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قد جاء من عدة طرق ضعيفة ولكن ضعفها يسير، ويثبت الحديث بمجموع الطرق كما جمع ذلك وحرره الشيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء، وجمع الطرق وحكم على الحديث بالصحة. فإذا أن الحديث جاء بلفظ وأنت طاهر من طريق عثمان بن أبي العاص كما في الكبير للطبراني وفيه من لا يعرف، وكذلك عند ابن أبي داود في المصاحف وفيه انقطاع، بل في إسنادهما إليهما إسماعيل بن رافع وهو ضعيف الحفظ كما قال الحافظ رحمه الله وكما بينه الشيخ الألباني في الإرواء. أما رواية عمرو بن حزم فقد جاءت بلفظ ألا تمس القرآن إلا على طهر كما في سنن الدارقطني من طريق عبد الرزاق، بين أنها وردت في المصنف بلفظ لا يمس، فيخشى التصحيح بما جاء في الدارقطني والبيهقي. فالمسألة تحتاج إلى تتبع واستقصاء، فإن ثبت لفظ وأنت طاهر وما في معناه كان تحريم مس القرآن واضحا بينا للمحدث والجنب والحائض. وجاء في الإرواء قال إسحاق المروزي في مسائل الإمام أحمد قلت يعني لأحمد هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق كما قال لما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. ثم قال رحمه الله ومما صح في ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد ابن أبي وقاص فاحتكته، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، قال فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجع، فكان يذهب إلى النقض بالمس، فلما وقع هو يذهب إلى عدم جواز مس المصحف إلا للمتوضئ، وهو قد رآه قد نقض وضوءه بالمس، فقال قم فتوضأ، فقام فتوضأ ثم عاد. ينصح بالوضوء لمس القرآن ما وجد المرء لذلك سبيلا. أما القراءة بلا مس فهذه كما مر اتفاقا لا شيء فيها، وجوازها أقوى وهو بين من الأدلة على ذلك حديث عائشة عند مسلم، وأخرجه أيضا البخاري معلقا مجزوما به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في الصحيحة: نعم، الأفضل أن يقرأ على طهارة، لكن لم يذهب إلى ماذا؟ إلى الحرمة، حرمة المس، ولم يذهب إلى وجوب الوضوء للمس، مس المصحف. قال: الأفضل أن يقرأ على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم حين رد السلام عقب التيمم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. أخرجه أبو داود وغيره، وهو مخرج في صحيح أبي داود. فالذي رجح عند الشيخ الشارح رحمه الله وكان قبل على نقيضه أنه يحرم أن يمس القرآن إلا طاهر، بمعنى أنه يكون خاليا من الحدثين وليس على جسده نجاسة ويكون مؤمنا. فهذا ما ترجح عنده بعد. قال: وكنت أميل قط إلى قول الظاهرية، ولكن ترجح عنه. ما الذي استند عليه في الترجيح؟ على حديث عمرو بن حفص. قال: وهو وإن كان ضعيفا لأنه مرسل، إلا أنه تلقي بالقبول، تلقاه التابعون بالقبول وتلقته الأمة، فلا بد أن له أصلا. هذا كلامه. قال: الآية ليس فيها دليل لمن ذهب إلى حرمة المس لغير المتوضئ، فلم يذهب إلى الدليل القرآني لأنه ليس في محل النزاع أو لا يقوم في هذا الموضوع، وإنما ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى حديث عمرو بن حزم. قال: وأما القياس فإنه أيضا لا ينطهر، فلم يعتمد على القياس، وإنما دليله فيما ذهب إليه في تراجعه عن قوله الأول، هو أنه كان يميل إلى القول بأنه لا يحرم على غير المتوضئ على المحدث حدثا أصغر أو أكبر. هذا كان قولا له سابقا، فكان يقول رحمه الله أنه لا يحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف. لماذا؟ لأن الطاهر في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي مصروفة للمؤمن، والمؤمن كما هو معلوم طاهر في كل حين وحال، حتى ولو كان محدثا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وكان قد أجنب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في طريق خلس فقال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فإذا عاد الشيخ رحمه الله عن قوله الأول وقال بالحرمة حرمة المس. الشيخ الألباني كما ترى يرى الاستحباب، استحباب أن يكون المرء متوضئا عند مس القرآن، ولكن لو مسه وهو غير متوضئ يكون قد وقع في محظور وارتكب حراما. لا، يقول: الأفضل أن يقرأ على طهارة. ثم أتى بدليل على الاستحباب لا على الوجوب: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ على سبيل الاستحباب أن يذكر الإنسان ربه على طهارة، ولكن لو ذكر على غير طهارة يأثم، سبحان الله. فإذا عند الشيخ الألباني رحمه الله أن ذلك مستحب، وأما عند الشيخ الشارح رحمه الله في قوله الذي رجع إليه أن ذلك واجب، فيجب على من أراد أن يمس المصحف أن يتوضأ، ويحرم عليه أن يمس المصحف وهو على حدث. وللمسألة مزيد بحث إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله: ويحرم على المحدث مس المصحف. المصحف ما كتب فيه القرآن سواء كان كاملا أو غير كامل، يعني لو كان جزءا واحدا أو ثلاثة أجزاء أو سبعة فهذا مصحف. فالمصحف ما كتب فيه القرآن سواء كان كاملا أو غير كاملا، حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها غيره فلا حكم المصحف. ولو آية واحدة حكمها حكم المصحف. وكذا اللوح، يعني الذي يكتب فيه الصبيان القرآن في الكتاتيب في المكاتب له حكم المصحف، إلا أن الفقهاء استثنوا بعض الحال. قوله المحدث أي حدثا أصغر أو أكبر، يحرم على المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر مس المصحف، لأن ألف المحدث اسم موصول، يحرم على المحدث أل اسم موصول، والاسم الموصول يشمل الأصغر والأكبر لأنه يفيد العموم، فيشمل الأكبر والأصغر، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ما الحدث؟ يحرم على المحدث سواء كان محدثا حدثا أكبر أم كان محدثا حدثا أصغر. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. يعني إذا كان الرجل متوضئا فأحدث فهو محدث، يعني به حدث. ما الحدث؟ صار له وصف يمنعه من الصلاة ومن غيرها مما تشترط له الطهارة. هذا الوصف الذي يقوم ببدنه ترفعه الطهارة. فالحدث وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. ما الدليل على هذا الحكم أنه يحرم على المحدث مس المصحف؟ الدليل على ذلك قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قالوا هذا دليل على أنه يحرم على المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر أن يمس المصحف، والمصحف كل ما كتب فيه القرآن سواء كان كاملا أو غير كامل، حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها غيرها فحكمها حكم المصحف. غير المتوضئ ومن باب أولى المحدث حدثا أكبر لا يحل له، بل يحرم عليه أن يمس تلك الآية إذا كتبت وحدها في الورقة، وما فوق ذلك أولى. ما الدليل؟ هذا حكم كبير. ما الدليل عليه؟ قالوا الدليل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قلنا وجه الدلالة، وجه الدلالة أن الضمير في قوله لا يمسه يعود على القرآن، ضمير النص لا يمسه، يمس ما؟ الضمير يعود إلى القرآن، لأن الآيات سيقت للتحدث عنه بدليل قوله تعالى تنزيل من رب العالمين، فالمعني القرآن، والمنزل هو هذا القرآن العظيم، والمطهر هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابة. المطهرون، المطهر مفردها من هو؟ هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابة بدليل قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم. فإن قيل يرد على هذا الاستدلال أن لا في قوله تعالى لا يمسه نافية وليست ناهية، لأنه قال لا يمسه ولم يقل لا يمسه بمعنى النهي عن ذلك، وإنما أتى خبرا لا على سبيل الإنشاء بالنهي، وإنما أتى إخبارا. إذا قيل هذا ماذا نقول؟ نقول إنه قد يأتي الخبر بمعنى الطلب، يعني الأسلوب الخبري قد يكون إنشائيا، بل إن الخبر المراد به الطلب أقوى من الطلب المجرد، لأنه يصور الشيء كأنه مفروغ منه. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يتربصن خبر، يعني ليس أمرا، لم يقل فعليهن أن يتربصن، عليهن أن يجب عليهن، وإنما أتى بصيغة الإخبار يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فيتربص خبر، فالجملة خبرية ولكنها بمعنى الأمر، فهي خبرية لفظا إنشائية معنى، فالمعنى هنا هو الأمر. فالله يأمر المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشر، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، هذا خبر بمعنى الأمر ولكنه أقوى من الأمر، لماذا؟ لأنه أتى بالمسألة كأنها قضية مفروغ منها. هذا أمر مسلم، هن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لا يحتاجن إلى الأمر بذلك، هذا أمر مقطوع به فرغ منه. فأحيانا يكون الخبر الذي يراد به الطلب أقوى من الطلب المجرد، لأنه يصور المسألة كأنها قضية واقعة قد فرغ منه. وكذلك في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. لا يبيع، لم يقل لا يبع، فيكون ها هنا على سبيل النهي، وإنما أتى بها على سبيل النهي. لا يبيع الرجل على بيع أخيه، فكأنك تقول: وهل يوجد رجل يبيع على بيع أخيه؟ هذا أمر فرغ منه. لا يبيع الرجل، هذه حقيقة مسلمة واقعة، مع أنها خبر كما ترى ليس فيها طلب لا بفعل ولا بكف وهو النهي، وإنما لا يبيع الرجل على بيع أخيه. هذا متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فأتى بلفظ الخبر والمراد النهي، فهو أقوى من النهي المجرد. لا يبع أحدكم على بيع أخيه، وهي أيضا صيغة، ولكن هنا على سبيل الخبر: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، يعني وهل يوجد من يبيع على بيع أخيه؟ هذا أمر واقع مسلم مفروغ منه، فهو أقوى من النهي المجرد. استدلوا بالآية، وهذا دفع الاعتراض في أن هذا ليس للنهي وإنما هو على سبيل الإخبار. واستدلوا أيضا بما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه: ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا أخرجه مالك والنسائي والطبراني والدارقطني والبيهقي، قال ابن حجر: إسناده لا بأس به، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. ففي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: ألا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا: الطاهر والمتطهر طهارة حسية من الحدث بالوضوء ومن الجنابة أو الحدث الأكبر بالغسل، لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة، يعني لا يقال أنه يريد الطهارة المعنوية، لأن المؤمن مسلم بأنه طاهر طهارة معنوية كاملة، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، فالمؤمن طاهر حيا وميتا وطهارته معنوية كاملة. المصحف لا يمسه غالبا إلا المؤمنون، فلما قال إلا طاهر علم أنها طهارة سوى الطهارة المعنوية، لأن المؤمن لا يحتاج إلى النص على طهارته طهارة إيش معنوية، هو طاهر طهارة معنوية كاملة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق القرآن: لا يمس القرآن إلا طاهر، فيبعد جدا أن يريد المؤمن، لأن المؤمن هو الذي يمس القرآن في الغالب العام. من الذي يمس القرآن؟ المؤمنون. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، بمعنى إلا مؤمن، فالمؤمن طهارته طهارة معنوية كاملة، إذن هو يريد شيئا آخر صلى الله عليه وسلم، وهي الطهارة من الحدث. ويدل لهذا قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، أي طهارة حسية، لأن الطهارة المعنوية واقعة وثابتة، فالمراد هنا هو الطهارة الحسية، لأنه قال ذلك في آية الوضوء والغسل. فهذا من السنة ما جاء في كتاب عمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طهر. والآية التي مرت: لا يمسه إلا المطهرون. وكذلك القياس النظر الصحيح أنه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام الله، فإذا أوجب الله الطهارة للطواف في بيته، وهذا سيأتي فيه مزيد بحث، يعني هل تجب الطهارة للطواف أو لا، ولكن فلنمضي مع الشيء. فإذا أوجب الله الطهارة للطواف في بيته، فطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به من باب أولى، لأننا ننطق بكلام الله خارجا من أفواهنا، فمماستنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء، يعني الكعبة التي أوجب الله الطهارة للطواف بها، هذا قياس كما ترى. يقول: فمماستنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء يقتضي أن نكون طاهرين، كما أن طوافنا حول الكعبة يقتضي أن نكون طاهرين، فتعظيما واحتراما لكتاب الله يجب أن نكون على طهر. قال: وهذا الحكم، وهو أنه يحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف، وقول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، هذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، أنه يحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف، ويدخل في المصحف ما كان من أجزائه ولو كان جزءا واحدا، بل لو كان آية واحدة كتبت في قرطاس ولم يكتب معها سواه، فحينئذ تأخذ حكم المصحف. ويحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس، هذا عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. قال داود الظاهري: وكذلك هو مذهب أبي حنيفة، وقال به ابن حزم. ولذلك قال داود الظاهري: وبعض أهل العلم لا يحرم على المحدث أن يمس المصحف، هذا على النقيض، حكم الأول يحرم، الثاني لا يحرم. عند الأولين الذين قالوا بالحرمة، حرمة المس، عندهم أدلة كما مر من الكتاب والسنة والقياس. فماذا عند هؤلاء؟ استدلوا، يعني الذين ذهبوا إلى أنه لا يحرم على المحدث أن يمس المصحف، بأن الأصل براءة الذمة، فلا نؤثم عباد الله بفعل شيء لم يثبت به النص، وأجابوا عن أدلة الجمهور. فإذا قالوا لا يحرم أن يمس المحدث المصحف، قال بهذا أبو حنيفة، وكذلك قال به داود الظاهري، وقال به ابن حزم، وقال به غيره. يقولون القرآن ذكر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وأخرجه مسلم في صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. قال: والقرآن ذكر، فلماذا أخرجته؟ وقالوا أيضا: الأصل براءة الذمة، فلا نؤثم عباد الله بفعل شيء لم يثبت به النص. هذه أدلة، ويبقى عليهم أن يتكلموا عن أدلة المخالفين، فأجابوا عن أدلة الجمهور. أما الآية قالوا لا دلالة، لأن الضمير في قوله لا يمسه يعود إلى الكتاب المحمول، أن الله تبارك وتعالى قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فيعود ضمير النصب في قوله تعالى لا يمسه إلى ماذا؟ إلى الكتاب المكنون. فهذا حينئذ لا يكون لنا نحن البشر، وإنما هذا لمن؟ للملائكة. والكتاب المكنون يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ، ويحتمل أن المراد به الكتب التي بأيدي الملائكة، كما قال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهذه الآية تفسير لآية الواقعة، فقوله في صحف مكرمة كقوله في كتاب مكنون، وقوله بأيدي سفرة كقوله لا يمسه إلا المطهرون. قالوا: والقرآن يفسر بعضه بعضا، ولو كان المراد ما ذكر الجمهور لقال لا يمسه إلا المطهرون، بتشديد الطاء المفتوحة وكسر الهاء المشددة، يعني المتطهرين. وفرق بين المطهر اسم مفعول والمتطهر اسم فاعل، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا قولهم، وقولهم إن الخبر يأتي بمعنى الطلب هذا صحيح، لكن لا يحمل الخبر على الطلب إلا بقرينة، ولا قرينة هنا، لأن الأولين قالوا إن الخبر يأتي بمعنى الطلب، بل إن الخبر المراد به الطلب أقوى من الطلب المجرد كما مر. فرد عليهم الذين قالوا بجواز مس المحدث المصحف في هذا الأمر بقولهم إن الخبر يأتي بمعنى الطلب هذا صحيح، لكن لا يحمل الخبر على الطلب إلا بقرينة ولا قرينة هنا، فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره وتكون الجملة خبرية، ويكون هذا مؤيدا لما ذكرناه من أن المراد بالمطهرون الملائكة كما دلت على ذلك الآيات في سورة عوف، لا يمس إلا المطهرون. لو كان كما تقولون يقولون لكان هكذا، لا يمسه إلا المطهرون، إلا المطهرون الفاعلون، تكون اسم فاعل لا اسم مفعول، المطهر هذا اسم مفعول، أما المطهر فهو المتطهر، فحينئذ يكون ذلك كذلك ويستقيم الأمر لكم، ولم يكن فلا يستقيم. قالوا وأما قوله تعالى تنزيل من رب العالمين فهو عائد على القرآن، لأن الكلام فيه ولا مانع من تداخل الضمائر وعود بعضها إلى غير المتحدث عنه ما دامت القرينة موجودة. ثم على احتمال تساوي الأمرين، فالقاعدة عند العلماء أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فيسقط الاستدلال بهذه الآية على موطن النزاع، ونرجع إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب أو ما يقال له براءة الذمة، ولا نؤثم عباد الله إلا بدليل ونص. قالوا ولا دليل، لأنهم تكلموا في الأدلة، حتى إنهم قالوا إن لم توافقون على أنه لا يقوم دليل بالآية فيبقى الاستدلال بها على سبيل الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فأقول حينئذ ليس لكم دليل. وأما بالنسبة لحديث عمرو بن حزم قال هو ضعيف لا تقوم به حجة، لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام فضلا عن إثبات حكم يلحق بالمسلمين المشقة العظيمة في تكليف عباد الله أن لا يقرأوا كتابه إلا وهم طاهرون، خاصة في أيام البرد، يعني إن أردت أن تأتي بالمصحف وأن تمسه يقال لك توضأ، لأنه يحرم عليك أن تمس المصحف على غيره. قالوا الأدلة التي أتيتم بها، هذا هو الرد عليه، حديث عمرو بن حزم ضعيف، لماذا؟ لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام، وعلى فرض صحته بناء على شهرته، فإن كلمة طاهر ألا يمس المصحف إلا طاهر تحتمل أن يكون طاهر القلب من الشرك، أو طاهر البدن من النجاسة، أو طاهرا من الحدث الأصغر، أو طاهرا من الحدث الأكبر، فهذه أربعة احتمالات. والدليل إذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال به، فكيف إذا احتمل أربعة؟ هذا كله كلامهم، حركة عقل الفقهاء في الاستدلال والنقد وتتبع الأدلة بمسالكها شيء بديع، نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يؤتينا مما آتاهم وأفضل مما آتاهم، إنه على كل شيء قدير. وكذلك فإن الطاهر يطلق على المؤمن بقوله تعالى إنما المشركون نجس، وهذا فيه إثبات النجاسة للمشرك، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، وهذا فيه نفي النجاسة عن المؤمن، ونفي النقيض يستلزم ثبوت نقيض، لأنه ليس هناك إلا طهارة أو نجاسة، فلا دلالة فيه على أن من مس المصحف لا يكون إلا متوضئا. وأما بالنسبة للنظر والقياس، فالظاهرية لا يقرون القياس أصلا، يعني داود إذا جئته بالقياس الذي مر وهو وجوب الطهارة للطواف بالبيت، فتقيس تقول سبحانه وإذا كان القرآن كلام الله فهو أولى بالقياس على إيجاب الطهارة الوضوء للطواف ببيت الله تبارك وتعالى، فكيف بكلامه؟ هو كظاهري يرد القياس ولا يعتمد. بالنسبة للنظر نحن لا نقر بالقياس أصلا، لأن الظاهرية لا يقولون به. الشيخ يقول عندي أن ردهم للاستدلال بالآية واضح، فلو قال لك قائل يحرم عليك أن تمس المصحف بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فقول له لا يقوم لك بها دليل على ما ذهبت إليه من حكم. قال الشيخ عندي أن ردهم للاستدلال بالآية واضح، وأنا أوافق على ذلك. وأما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيف كما قال، ولكن ليس كما قال الشيخ ولا كما قال، بل الحديث صحيح تجده في صحيح الجامع وغيره، أخرجه مالك والنسائي والدارقطني والطبراني الكبير، وكذلك أخرجه البيهقي وغيرهم، هو حديث ثابت صحيح، وأقل درجاته أن يكون حسن. قال الشيخ حديث عمرو بن حزم السند ضعيف كما قالوا، لكن من حيث قبول الناس له واستنادهم عليه فيما جاء فيه من أحكام الزكاة والديات وغيرها وتلقيهم له بالقبول يدل على أن له أصل. وكثيرا ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان في الأمور العلمية أو العملية قائما مقام السند أو أكثر، هذا لا يسلم. والحديث استدل به من زمن التابعين إلى وقتنا هذا، فكيف نقول لا أصل له؟ هذا بعيد جدا. قال الشيخ وهذا من اختياراته ومن تراجعه رحمه الله، ولا بأس، فإن العالم من علماء السنة الذي هو من أهلها يدور مع الدليل حيث دار. قال وكنت في هذه المسألة أميل إلى قول الظاهرية، لكن لما تأملت قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر، لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تأمله تأملته، وليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصفه بالإيمان أبلغ. تبين لي لما تأمل أنه لا يجوز أن يمس القرآن من كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر. والذي أرسل إليه حديث عمرو بن حزم والقياس الذي استدل به على رأي الجمهور فيه ضعف ولا يقوى للاستدلال به، وإنما العمدة على حديث عمرو بن حزم، وقد مر أنه حديث صحيح. قد يقول قائل إن كتاب عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمن ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، فكونه لغير المسلمين يكون قرينة على أن المراد بالطاهر هو المؤمن، لأنه كتب لمن؟ لأهل اليمن، ولم يكونوا مسلمين في الوقت الذي كتب إليهم فيه، فيكون قرينة على أن المراد بالطاهر المؤمن، وأن ضده هو ليس المحدث حدثا أكبر أو أصغر، وإنما ضده هو المشرك. فما الجواب؟ الجواب أن التعبير الكثير من قوله صلى الله عليه وسلم أن يعلق الشيء بالإيمان، وما الذي يمنعه أن يقول لا يمس القرآن إلا مؤمن، مع أن هذا واضح بين. قال فالذي تقرر عندي أخيرا أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء. الله المستعان. يقول كنت أميل إلى قول الظاهرية، الحق أنه ليس بقول الظاهرية وحده، بل هو مذهب أبي حنيفة، وهو قول داود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وجماعة من السلف، واختاره ابن المنذر، هذا مهم أن تعرفه، ومذهب أبي حنيفة وداود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وجماعة من السلف، واختاره ابن المنذر. فلننظر في فطوافة سريعة في هذا الأمر الكبير، أنه يترتب عليه كبير عمل، وأنه لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف إلا على وضوء، هذا يترتب عليه عمل كبير كما تعلم. فلننظر في مسألة الوضوء لمس المصحف. اختلف العلماء في مس المصحف من قبل المحدث والجنب، ذهب الجمهور إلى منع ذلك كما مر، ومع الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، واستدلوا بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر جاء في نيل الأوطار، والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهر، ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة. ويدل لإطلاقه على الأول أي على المؤمن قوله تعالى إنما المشركون نجس، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه المؤمن لا ينجس كما في الصحيح. وعلى الثاني وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر. وعلى الثالث أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر، قوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وعلى الرابع الذي ليس على بدنه نجاسة، الإجماع على الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية أنه يسمى طاهرا، هذا إجماع، وقد ورد إطلاق ذلك في كثير. فمن أجاز حمل المشرك على جميع معانيه حمله عليه وهم، والمسألة مدونة في الأصول وفيها مذاهب. والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يتبين. سنرى كيف دفع شيخ الإسلام هذه الحجة، يعني يقال هذا مجمل، هذا مشترك، مشترك لفظي، لأن كلمة طاهر تدل على من كان مؤمنا ومن كان طاهرا من الحدث الأصغر ومن الأكبر، وكذلك من كان طاهر الجسد ليس على بدنه نجاسة، فهذا مشترك لفظي فإنه مجمل. فما الذي يبينه؟ لا يعمل به حتى يتبين. قال: استدل المانعون للجنب بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهر، هو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعا إلى القرآن، والظاهر رجوعه إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ. وقد مر أن الشيخ مع اختياره أن المس لا يكون إلا ممن كان طاهرا من الحدثين أنه يقول إن الآية لا دليل فيها على ما ذهبوا إليه. فاستدل المانعون للجنب بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعا إلى القرآن، والظاهر رجوعه إلى الكتاب في كتاب مكنون، لا يمسه أي لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهر. فالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب في الذكر فيعود إليه الضمير، والمطهرون الملائكة، ولو سلم عدم الظهور فلا أقل من الاحتمال، يعني إذا لم يكن ذلك ظاهرا فلا أقل أنه محتمل، يمتنع العمل بأحد الأمرين ويتوجه الرجوع إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب أو إلى البراءة الأصلية. ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة، لأن الطاهر من ليس بنجس، والمؤمن ليس بنجس دائما، لحديث المؤمن لا ينجس، هو متفق عليه من روايات أبي هريرة. يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية، بل حمله على من ليس بمشرك، كما في قوله تعالى: إنما المشركون نجس، لهذا الحديث. والحديث للنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر، فقد عرفت أن الراجحة كون المشترك مجملا في معانيه فلا يعين حتى يبين، فالمجمل لا يعين حتى يبين، وإلا فكيف تعمل به مع إجماله؟ والمشترك اللفظي من المجمل، والمجمل لا يعمل به حتى يبين. وقد دل الدليل ها هنا على أن المراد به غيره، لحديث المؤمن لا ينجس، ولو سلم عدم وجود دليل يمنعه من إرادته لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحا بلا مرجح، وتعيينه لجميعها استعمالا للمشترك في جميع معانيه وفيه الخلاف. ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث المؤمن لا ينجس. ما الذي يمنع من استعمال المشترك في جميع معانيه؟ يعني له هنا أربعة معان: أن يكون مؤمنا، وأن يكون متوضئا يعني غير محدث حدثا أصغر، وأن لا يكون جنبا، وأن لا يكون على بدنه نجاسة. ما الذي يمنع أن يكون هذا كله مرادا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ قال: هذا كله مراد، فلا يمس القرآن إلا من كان مؤمنا وكان طاهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر وليس على بدنه نجاسة. ما الذي يمنع حمل هذا المشترك اللفظي على جميع معانيه وهي مستقيمة كما ترى. استدل يقول الشوكاني بحديث الباب وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج لأنه من صحيفة يعني حديث عمرو بن حزم. قالوا حديث من صحيفة غير مسموعة وفي رجال إسناده خلاف شديد ولو سلم للاحتجاج صالحا لعاد البحث السابق في لفظ طاهر. ما معناه؟ مجمل لأنه مشترك لفظي. وقد مر أن المجمل لا يعين حتى يبين والمشترك اللفظي مجمل فلا يعين حتى يبين وله أربعة معان فكيف نعين واحدا من تلك المعاني. قال العلامة ابن الوزير رحمه الله إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازا ولا لغة. صرح بذلك في جواب السؤال ورد عليه فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائما فلا يتناوله الحديث سواء كان جنبا أو حائضا أو محدثا أو على بدنه نجاسة. فإن قلت إذا تم ما تريد من حمل الطاهر على من ليس بمشرك فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. فكتب إليه بآية في قرطاس في صحيفة وهو مشرك ولا شك أنه يمسها ويمسها ترجمانه وقد يمسها بطارقة وهو مشرك النجس مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب أيضا لأنهم لا يتطهرون من الجنابة فهم في حياتهم كلها على جنابة منذ يبلغ الواحد منهم ووقوع اللمس منهم لهذا معلوم لا يماري فيه أحد. إن قلت هذا قلت اجعله خاصا بمثل الآية والآيتين فإنه يجوز تمكين المشرك من مس المقدار لمصلحة كدعائه إلى الإسلام ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه قد صدر باختلاطه بغيره فلا يحرم لمسه يعني صدر بكلام ثم جاء بالآية فاختلط بغيره فلا يحرم لمسه فكتب التفسير إنه لا يحرم لمسها لأنه لا يقال لها قرآن لا تخصص به الآية والحديث. إذا تقرر لك هذا عرفت انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك وقد عرفت الخلاف في الجنوب. وأما المحدث حدثا أصغر هذه المسألة من المضائق وهي مهمة لأنه يترتب عليها عمل كثير. المحدث حدثا أصغر ذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف فهؤلاء جميعا قالوا بجواز المس. وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى لا يجوز واستدلوا بما سلف وقد سلف ما فيه. فهو يذكر رحمه الله علماء اليمن ويدل على قوله فتحصل عندك الآن أن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله والهادوي وداود وابن حزم وكذلك هو مذهب الحنفية أنه يجوز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر يجوز. وأما القاسم وأكثر الفقهاء وجمهور أهل العلم فإنهم قالوا لا يجوز واستدلوا بما سلف وقد سلف ما فيه. أما القراءة بالقرآن بدون مس فهي جائزة اتفاق لا خلاف. وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجد للجنب مس هذا كلام ابن حزم يقول رحمه الله مس المصحف الآثار التي احتج بها من لم يجد للجنب مس لا يصح منها شيء. هذا صحيح لو أخذت كل طريق على حدة ولكن بجمع الطرق تكون أرقى الأحكام على الحديث أو أدنى الأحكام على الحديث أنه حديث حسن، وقد صححه الألباني وغيره. قال ابن حزم هي مرسلة أو هي صحيفة لا تسمى، في صحيفة عمرو ابن حزم، وفي إسنادها كلام كثير إما عن مجهول وإما عن ضعيف. قال وقد تقصيناها في غير هذا المكان. ثم ذكر ابن حزم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وما حوته من الذكر ولفظ الجلالة، وما تضمنته من تلك الآيات العظيمة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل. ثم قال فإن قالوا إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بآية واحدة، قيل لهم ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها، يعني نعم أرسل آية واحدة ولكن هل منع مما فوقها؟ لم يمنع. وأنتم أهل قياس، ابن حزم يقول فاستدلوا عليهم بالقياس، فيقول وأنتم أهل قياس، فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيره. ثم ذكر رده على من يحتج بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال هذا خبر وليس بأمر، وإننا رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر، فنعلم أن الله عز وجل لم يعني المصحف وإنما عنا كتابا آخر. وأورد بعض أقوال السلف أنهم الملائكة الذين في السماء، فمحور الخلاف منصب على فهم حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قد جاء من عدة طرق ضعيفة ولكن ضعفها يسير، ويثبت الحديث بمجموع الطرق كما جمع ذلك وحرره الشيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء، وجمع الطرق وحكم على الحديث بالصحة. فإذا أن الحديث جاء بلفظ وأنت طاهر من طريق عثمان بن أبي العاص كما في الكبير للطبراني وفيه من لا يعرف، وكذلك عند ابن أبي داود في المصاحف وفيه انقطاع، بل في إسنادهما إليهما إسماعيل بن رافع وهو ضعيف الحفظ كما قال الحافظ رحمه الله وكما بينه الشيخ الألباني في الإرواء. أما رواية عمرو بن حزم فقد جاءت بلفظ أن لا تمس القرآن إلا على طهر كما في سنن الدارقطني من طريق عبد الرزاق، بيد أنها وردت في المصنف بلفظ لا يمس، فيخشى التصحيح بما جاء في الدارقطني والبيهقي. فالمسألة تحتاج إلى تتبع واستقصاء، فإن ثبت لفظ وأنت طاهر وما في معناه كان تحريم مس القرآن واضحا بينا للمحدث والجنب والحائض. وجاء في الإرواء قال إسحاق المروزي في مسائل الإمام أحمد قلت يعني لأحمد هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق كما قال لما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. ثم قال رحمه الله ومما صح في ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد ابن أبي وقاص فاحتكته، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، قال فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجع، فكان يذهب إلى النقض بالمس، فلما وقع هو يذهب إلى عدم جواز مس المصحف إلا للمتوضئ، وهو قد رآه قد نقض وضوءه بالمس، فقال قم فتوضأ، فقام فتوضأ ثم رجع. ينصح بالوضوء لمس القرآن ما وجد المرء لذلك سبيلا. أما القراءة بلا مس فهذه كما مر اتفاقا لا شيء فيها، وجوازها أقوى وهو بين من الأدلة على ذلك حديث عائشة عند مسلم، وأخرجه أيضا البخاري معلقا مجزوما به كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في الصحيحة نعم الأفضل أن يقرأ على طهارة، لكن لم يذهب إلى ماذا؟ إلى الحرمة، حرمة المس، ولم يذهب إلى وجوب الوضوء للمس، مس المصحف. قال الأفضل أن يقرأ على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم حين رد السلام عقب التيمم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، أخرجه أبو داود وغيره وهو مخرج في صحيح أبي داود. فالذي رجح عند الشيخ الشارح رحمه الله وكان قبل على نقيضه أنه يحرم أن يمس القرآن إلا طاهر، بمعنى أنه يكون خاليا من الحدثين وليس على جسده نجاسة ويكون مؤمنا. فهذا ما ترجح عنده بعد، قال وكنت أميل قط إلى قول الظاهرية ولكن ترجح عنه. ما الذي استند عليه في الترجيح؟ على حديث عمرو بن حفص، قال وهو وإن كان ضعيفا لأنه مرسل إلا أنه تلقي بالقبول، تلقاه التابعون بالقبول وتلقته الأمة، فلا بد أن له أصلا. هذا كلامه. قال الآية ليس فيها دليل لمن ذهب إلى حرمة المس لغير المتوضئ، فلم يذهب إلى الدليل القرآني لأنه ليس في محل النزاع أو لا يقوم في هذا الموضع، وإنما ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى حديث عمرو بن حزم. قال وأما القياس فإنه أيضا لا ينطهد، فلم يعتمد على القياس، وإنما دليله فيما ذهب إليه في تراجعه عن قوله الأول، هو أنه كان يميل إلى القول بأنه لا يحرم على غير المتوضئ على المحدث حدثا أصغر أو أكبر، هذا كان قولا له سابقا، فكان يقول رحمه الله أنه لا يحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف. لماذا؟ لأن الطاهر في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي مصروفة للمؤمن، والمؤمن كما هو معلوم طاهر في كل حين وحال حتى ولو كان محدثا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وكان قد أجنب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق خنس فقال له أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا. قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فإذا عاد الشيخ رحمه الله عن قوله الأول وقال بالحرمة حرمة المس. الشيخ الألباني كما ترى يرى الاستحباب، استحباب أن يكون المرء متوضئا عند مس القرآن، ولكن لو مسه وهو غير متوضئ يكون قد وقع في محظور وارتكب حراما، لا، يقول الأفضل أن يقرأ على طهارة. ثم أتى بدليل على الاستحباب لا على الوجوب، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ على سبيل الاستحباب أن يذكر الإنسان ربه على طهارة، ولكن لو ذكر على غير طهارة يأثم، سبحان الله. فإذا عند الشيخ الألباني رحمه الله أن ذلك مستحب، وأما عند الشيخ الشارح رحمه الله في قوله الذي رجع إليه أن ذلك واجب، فيجب على من أراد أن يمس المصحف أن يتوضأ، ويحرم عليه أن يمس المصحف وهو على حدث. وللمسألة مزيد بحث إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.